قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فقدت أهلي وأرحامي وجيراني.
هنا الأحوذ، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم هنا الأحوذ على شاشة قناتكم صفا الذي يعلي صوت الإخوان الأحوازيين في الأحواز المحتلة من قبل المحتل الفارسي الإيراني الشيعي. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح المسوي الكاتب والباحث الأحوازي الكبير. نرحب بك أستاذ صباح.
حياكم الله. شكرا.
وحياكم. في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا حول دور رجل الدين، علماء المسلمين من السنة، دور يعني رؤساء العشائر، دور المرأة، دور المثقفين، يعني نكمل في هذا الإطار.
في هذا الإطار ممكن الحديث عن دور رجل الدين أكثر من باقي.
ياريت نركز على موقف الحوزة تحديدا.
نعم.
ما هو موقف الحوزة الشيعية مما يحدث؟ يعني احنا تحدثنا عن دور رجال الدين الشيعة اللي هم موجودين في الأحواز.
نعم.
ايه موقف الحوزة هناك في قمة ومشهد؟
هو هذه المشكلة، انه هذه الحوزة هي معادية لنا اكثر من عداء الحكام الايرانيون. الحوزة دائما كانت تساند اي ظليمة واي فعل عنصري بغيض من قبل الأنظمة الإيرانية ضد الشعب الأحوازي، كانت الحوزة سباقة في دعم هذا الموقف.
نعم.
أو هذا الإجراء أو هذا القرار الظالم المتخذ ضد الشعب الأحوازي. الحوزة هي المشرعن للأنظمة في الاضطهاد.
نعم.
وتركز الحوزة في مسألة الجانب الثقافي والعقدي على فك الارتباط الديني الحضاري التاريخي بين الأحوازي وبين أمته.
نعم.
من خلال هذه الثقافة المعادية التي تصور رموز الإسلام، رموز العرب، بتصورات غير واقعية، تشويه صورة هؤلاء الرموز من صحابة ومن قادة فتح وإلى آخره، والتركيز على شخصية إسلامية تاريخية عظيمة هي شخصية سيدنا عمر رضي الله عنه. هم يعرفون أن الأحوازي لديه حب خاص لهذه الشخصية، أولا لأنه هذه الشخصية تتصف بالشجاعة، بالبطولة، بالتحدي، تتصف بأنها في عهد هذه الشخصية تم فتح الأحواز وتحريرها من بلاد فارس ومن الهيمنة الكسروية في سنة 17 للهجرة. جرى فتح الأحواز وتحريرها من
قبضة الفرس.
فإذا هذه الشخصية لها ميزة في الذهنية الأحوازية، في القلب الأحوازي. نموذج عمر بن الخطاب، نموذج بالنسبة للأحوازي وقدوة. الحوزة حاولت التركيز على هذا الشخصية، تحطيم هذه الشخصية في نظر الأحوازي. من الذي كان يقوم بدور تشويه صورة هذا الشخص العظيم؟ هم هؤلاء المعممون أو الملالي أو خطباء المراثي الذين لا يجدون سوى كيفية الشتم وجعل الإنسان هذا العربي يحولونه إلى مخلوق يعني مشوه،
ممسوخ
ومشوه الفكر والعقيدة، ويجعلونه يتحول كالطفل يبكي بمجرد أن تأتي ببيت من الشعر تلامس عواطفه تحوله إلى إنسان ممسوخ وتتحكم به كيفما شئت. هذا دور المعممين في الأحواز أغلبهم من الشيعة مع الأسف، فالتركيز على تشويه صورة عمر لكي
لينسلخ الأحوازي من تاريخه.
عن التاريخ. هم على فكرة أكو جوانب مغيبة في هذه الشخصية، وأنا أتمنى أن يصل صوتي إلى أبناء شعبي الأحوازي، وأريد في هذه الفرصة أن تعطيني المجال فقط أن أذكر جزء من المآثر أو الإنجازات الحضارية لهذه الشخصية العظيمة، شخصية الخليفة عمر بن الخطاب، حتى نعرف ليش الفرس والحوزة الشيعية تكره هذه الشخصية. هذه الشخصية،
طب قبل أن نصل إلى فضائل عمر، أنت تقول أو ما فهمته منك أن الحوزة في إيران، الحوزة المرجعية العليا في إيران، توافق على هذا الذي يحدث للأحوازيين حتى الشيعة منهم،
تشرعنه وتدفع باتجاه مزيد من الظلم يعني. ولذلك لما تدفع بالقارئ المراثي أو هذا المعمم الشيعي الذي يرتقي المنبر ويخطب في الجموع إلى التركيز على تشويه صورة رمز إسلامي عربي تاريخي، تشويه صورته، هو ليس عمر هو المقصود بحد ذاته بقدر ما أن الأحوازي هو المقصود لكي يمسخوا هويته، يجعلوه يعني ينظر بنظرة مغايرة لتاريخه، أن يصطف مع الجانب الإيراني أو الفارسي في النظرة إلى الرموز العربية،
وفي تزييف من التاريخ،
تزييف التاريخ
كما زيفوا الدين. نعود لعمر وفضائله.
نعم، عمر رضوان الله عليه كما هو معروف أنه صاحب الإنجازات الحضارية. أول شيء هو أول من فك ارتباط القضاء عن إدارة الحكم، أعطى للحكم والقضاء كل من
مختلف،
القضاء أصبح مستقل، وهذا إنجاز حضاري. على عكس ما هو جاري في إيران أن القضاء تابع لخامنئي،
للولي الفقيه،
للولي الفقيه،
ما هو معصوم بقى.
بينما عمر وهو خليفة أراد أن يعطي
حرية
القضاء واستقلالية القضاء حتى القاضي يكون منصف أكثر ولا يخضع للتأثير،
ما يكونش خايف من حد.
هذا واحد، هذا إنجاز حضاري يعاكس الإنجاز اللا إنجاز في الجانب الشيعي الذي يجب أن تكون منقادا إلى المرجع، فهو القاضي وهو الحكم وهو المشرع وهو كل شيء. هذا
كان لازم يفعل هذا عمر لأنه هو الفاروق العادل.
هذا واحد. نأتي إلى الإنجاز الثاني وهو مسألة الدواوين، الديوان. أنشأ ديوان للجند، أنشأ ديوان للمالية، أنشأ ديوان لكل يعني، والديوان بمصطلح الوزارة في عهدنا الحالي. يعني هو أول من أنشأ الوزارات. وهذا يعني تعدد السلطات وتعدد الدوائر على أكس ما يجري في الحوزة وعقيدة الحوزة الذي تحاول جمع كل السلطات بيد
بما فيها سلطة رئيس الجمهورية،
ما
لا يستطيع أن يحصل يأخذ قرار بدون العودة إلى علي خامنئي.
الولي الفقيه والمرجع هو أعلى سلطة، ممكن يكون تكون عنده سلطة رئيس بلدية ورئيس وزراء وحاكم، وكلها كلها بيدة يعني. هذا الإنجاز الثاني
عشان بيدخلهم الجنة.
الإنجاز الآخر والأهم أن سيدنا عمر عمل على بناء المدن وتنظيم المدن، بدأ في الكوفة، بدأ في البصرة، البصرة كل أنشأت في عهد الخليفة عمر، مصرت كثير من المدن في مصر وفي العراق وفي عهد، فأعطى أيضا أوامر بأن الأرض البور، الأرض الميتة، هي ملك لمن أحياها، فأصبحت الأرض لمن أحياها،
المبدأ الأرض لمن يستصلحها،
هذا هو بالزبط. الأرض لمن أحياها. فهو أصدر هذا الفرمان أو هذا القرار، فهذا شيء حضاري وإنجاز حضاري.
لا
جانب بناء المدن. الأمر الآخر أنه هو وضع مسألة التأريخ أن تؤرخ الوثائق. وهذه حادثة مشهورة، إن جاءه بكتاب مكتوب فيه نهاية الكتاب في شعبان كذا، فتساءل أي شعبان هذا، الماضي أم الحاضر؟ في أي شعبان كتب هذا الكتاب؟
هو الذي سن التعامل بالعام الهجري،
هو استشار أصحابه، فمنهم من قال أن نضع التاريخ بداية التاريخ منذ ولادة الرسول، وآخرون قالوا منذ وفاة الرسول، فاقترح علي بن أبي طالب أن تكون هجرة الرسول، فاستحسنها
عمر بن الخطاب،
عمر فأقرها. فهذا إنجاز حضاري في معرفة التواقيد والتأريخ للوثائق.
أصبح كأمة لنا تأريخ هجري بمناسبة هجرية يعني عظيمة.
وهو صاحب الفكرة، لأنه لما قرأ مكتوب شعبان قال عن أي شعبان تتكلم؟ حتى أنا في هذا الكتاب كتب في شعبان الماضي أم في شعبان الحالي، يعني نريد نعرف فبدت عملية التفكير بوضع
التأريخ للأمة
وتأريخ الوثائق. الأمر الآخر، هو صاحب الإنجاز الحضاري في التوثيق، فهو الذي أشار على الخليفة أبا بكر بأن يجمع القرآن وتوثق المخطوطات. فهذه إنجازات رجل، يعني
رجل دولة
ورجل حضارة ورجل
رباني،
هو صاحب يعني قانون حقوق الإنسان.
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار،
هذه يعني يقال إذا كان الإغريق هم أهل الديمقراطية فالمسلمون هم أهل حقوق الإنسان فيما يخص حقوق الأقليات. فهو واضع هذا المنهج.
ده لما اشتكى القبطي في مصر، اشتكى ابن عمرو بن العاص
انه ضربه،
اتى بعمرو بن العاص واداله الدرة اللي ضربه بها عمرو بن العاص
وضربه
وقال له اجليها على صلعة عمرو، يعني اجليها عليها، قال اخذنا حقنا امير المؤمنين ولا نستزيد.
النقطة
يعني شوف وهذا امير.
الموضوع الاخر الانجاز الحضاري انه الخليفة عمر هو الذي اسس لمسألة العطاء في المواطن في الدولة الإسلامية، فأقر العطاء للرجل والطفل والمرأة، وأيضا
التأمينات الاجتماعية
لغير المسلمين من الفقراء، يعني الذمة، يعني المواطنين من غير المسلمين أهل الذمة أيضا أقر لفقرائهم عطاء، وبدأ بالعطاء لابن عباس، للعباس عفوا،
عم النبي،
بدأ بالعباس بن عبد المطلب وثم علي بن أبي طالب. وهنا المفارقة أنه هو يعني العباس لكونه أكبر سنا، فلو لم يكن أكبر سنا لبدأ بعلي. فإذا هم يصورون أنه عمر عدو علي ويكره علي ويبغض علي وهو الفاعل كذا، ونرى أن عمر دائما
يقدم عليه.
يقدم عليه.
قال عدمت أرض لم يكن فيها أبا الحسن. يعني ذكر عمر إن يعني إيه، إن لولا أبا الحسن كان بجواره وكان مستشارا له، وكان صهرا له، تزوج ابنته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب.
طبعا هذه لا تذكر في الكتب الشيعية ولا.
لا موجودة في كتب الشيعة.
نحن نعلم ذلك.
لكن لا يعترفون بها.
لا
يرددونها لعمتهم.
لا تنشر بين الناس. و90% من الشيعة لا يعرفون هذه المعلومة. فإذا التركيز على الخليفة عمر هو نوع من تثقيف الأحوازي على قطع علاقته بتاريخه.
وذكرتني لما ذكرت أنه رجل تكافل اجتماعي وأقر العطايا للناس جميعا، لما سئل يعني ده يهودي يا أمير المؤمنين وده نصراني، قال أنا أخذ منهم الجزية في شبابهم ونتركهم في كهولتهم. يعني شوف
هو الرحمة. مؤسس نظرية حقوق الإنسان في الدولة،
يعني قال لهم لا نديهم عشان دول مسنين دلوقتي، مش كنا زمان بناخد منهم الجزية؟ فأصبحوا غير قادرين على الكسب فيأخذوا معاشات.
طيب هذا عمر،
ذكرتنا بالزمن الجميل والله يا سيد.
هذا عمر وهذه المراجع الشيعة
قارن بينهم بقى
الذين يدعون.
طب ناخد المقارنة ما بين عمر بن الخطاب الفاروق العادل مشاهدي الكرام وبين هؤلاء الظلمة والزنادقة من الملالي والمعممين بعد الفصل.
يا عم إني غاني فقدت روحي أمي والحبيب أبي فقدت أهلي.
أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام هنا الأحواز على شاشة قناتكم صفا. اسمحوا لي أن أجدد التحية كذلك لضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح المساوي الكاتب والباحث الأحواز الكبير. نجدد لك التحية سيد صباح.
حياكم الله مجددا.
طيب عندي ما سجلته هنا: استقلال القضاء من فضائل عمر، إنشاء الدواوين والوزارات، الأرض لمن استصلحها أو أحياها، يعني وضع أسس التاريخ الهجري، التوثيق في جمع القرآن وجمع السنة وغير ذلك، يعني كان رجل حقوق إنسان، كان رجل تكافل اجتماعي. وإذا ما عددنا أي أساس للدول يعني العادلة التي تبقى وتحيا وتعيش أبد الدهر وجدنا عمر وضع أساسا له. لو قارنا كل هذا واحدة واحدة بين هذا الذي فعله العادل الفاروق وبين هؤلاء الظالمين.
هؤلاء الظلمة هم عكس الفاروق، هم يحتاشون على أول شيء على دموع الناس، يبكون الناس وحتى يأخذوا منهم أموالا.
نعم،
هذا معروفين ذول الملالي، يفتقون المنابر ويقرؤون المراثية والشعر الحزين لإبكاء الناس، يبكون الناس ويأخذون، يعني
يستدرون عطفهم.
يعني وهذا عكس اللي صاير في المسرحيات، يعني أنت تشوف تدخل للمسرحية فكاهية تضحك تطلع مبسوط تدفع مقابل، إنه هنا لا، يبكيون للشخص الشيعي ويجعلونه حزينا ويجعلونه يعني فاقد للشعور والمشاعر
ويبتزوه،
ومع ذلك يأخذون منه،
يقولوا له أنت ماشي حط في الصندوق.
الأمر الآخر لا، هي مش بكيفه انه يدفع، هي هذه واجبات،
لا ده معتبر ده دين،
ده دين يعني انه
شريعة عنده. خمس،
العمل الاخر انه في حادثة العطاء عبد الله ابن عمر سأل ابي انت يعني انت اعطيت زيد اكثر مني، يعني ليش اعطيت اكثر مني، أنا أفضل من زيد. قال لا، أنت لست أفضل منه، ذاك كان يحبه رسول الله أكثر منه،
زيد بن حارثة.
نعم
نعم،
يعني ما بد ابنه وهو عبد الله
مولى
عمر، عبد الله بن عمر له شأن كبير في بين المسلمين وفي الأمة الإسلامية ومقام عظيم، مع ذلك عمر لم يبديه،
لم يفضله على زيد بن حارثة،
قال لا، ذاك يحبه رسول الله أكثر منه.
الله،
شوف عند المراجع الشيعة شي يصير، لما يمرض ابن المرجع او احد حاشيته، هذا على سبيل يعني العلاج، او المرجع نفسه، رأسا ينقل بطائرة خاصة كما حدث مع السستاني ويؤخذ الى لندن للعلاج، ولكن حين يمرض شيعي وهو فقير يراجع مكتب المرجع لطلب المساعدة لعلاج ابنه أو زوجته أو لعلاج نفسه، فيقولون له ننصحك بأكل التراب مقام سيدنا الحسين أو شيء من تربة الحسين، ففي تربة الحسين الشفاء.
طب ما كلاش ليه المرجع بقى؟
طيب، لأنه المرجع يأكل الذهب وينصحون بأتباعهم
بأكل التراب،
بأكل التراب. إذا كنتم تعرفون أن التراب يشافي وعلاج، لماذا تذهبون إلى مستشفيات لندن وألمانيا وأمريكا وبطائرات خاصة؟ لماذا يذهب السستاني بطائرة خاصة للفحوصات، لمجرد الفحوصات إلى لندن، وملايين الشيعة لا يجدون قوت يومهم ولا يجدون يعني قدرة على شراء دواء لأبنائهم ونسائهم وأطفالهم من المرضى. طيب شفت الفارق هنا بين
عمر
وبين هؤلاء المراجع، ومع ذلك يلعنون ويشتمون ويسبون عمر ويتهمونه. مقارنة يعني لا يمكن أن نقول هناك في شيء اسمه مقارنة أساسا.
طب لو تكلمنا عن التوثيق، الشيعة ليس عندهم توثيق أصلا
أساسا، حتى قضية مقتل الحسين من الذي كتبها؟ ليس الشيعة من كتبوها. حادثة مقتل الحسين كتبها الطبري وغير الطبري وحولاء أهل السنة، ولكن الشيعة
أولوها
سرقوه وأضافوا عليها أشياء هي ما موجودة أساسا. يعني ابتكروا هذه يعني المسرحيات والسيناريو من عندهم. تشويه هذا اللي حدث في مسألة قضية مقتل الحسين هذا مضاف من قبل الشيعة، ولا يوجد له أصل في التاريخ أو في مسألة الكتب اللي أرخت.
هم ما لهمش أسانيد أصلا،
ما أول ما عندهم أسانيد،
بيقعدوا يحكي حكايات معتمدين على المعاجز بقى وشاف المهدي وقال له المهدي
منامات
نعم.
هي معتمدين على المنام،
على أساس المهدي المنتظر عايش وبيوحى إليه وبيصحح الدين للأمة، مش محتاج يرجع لورا بقى والكتب.
المعجزات والمنامات
نعم
هي اللي تشكل عقيدتهم.
نعم.
ورأى حبيب الطهراني، الشيخ حبيب الطهراني في المنام كذا، رأى الأردبيلي في المنام كذا، وهذا المنام مع الأيام أصبح عقيدة وأصبح دين. ما إلى أي سنة.
زي في كتاب بقى عندي شيعي اسمه كرامات الإمام المهدي لفارس فقيه طبعا بيروت، يقول لك انك لو صليت 40 ليلة أربعاء
يظهر لك في يظهر لك في مسجد.
هو حاكي بقى في الكتاب
الكوفة.
يعني الناس اللي شافها الإمام في جمكران والسهلة، مسجد جمكران في إيران والسهلة في العراق، تمام، وحاكي الناس اللي شافها من السرطانات والحاجات دي، وحاكي ان هم الناس اللي قابلوه. فكل ما المهدي قابل واحد يقول له ايه، والله يا اخواني هل لك حاجة في شاي او قهوة او دخان؟ هذا في الكتاب وكتاب شيعي. يعني المهدي اول ما يطلع الواحد بعد 40 ليلة يصلي كل 40 ليلة كل ليلة اربعة يظهر له المهدي، لازم يظهر له طبعا ده عندهم كده. المهدي اول ما يعزم على الشخص يقول له هل لك حاجة في شاي او قهوة او دخان؟ يعني دخان يبقى المفروض فيها حشيش بقى وافيون والحاجات دي يعني. تفضل.
انا ما اعرف ليش يعني المهدي بس يجي هذولا، اذا هو المهدي يبعث للعالم وليس
للأمة.
لا يبعث حسب الروايات انه لا يبعث لطائفة معينة، هو يبعث للعالم،
مهدي لإصلاح الكون.
انزين طيب هاي المليارات يعني الشيعة كم يساوون من نسبتهم من العالم؟
80 مليون على أكثر تقدير، 100 مليون ها
100 مليون تطلع من 6 مليارات
مثلا،
يعني
يبقى العالم كله فاسد على كده.
معليش يعني هو حتى لو فاسد ما هو أساس
يطلع يصلحه.
مهمة المهدي هو الإصلاح. طيب والشيعة 83 مليون أو مليار حتى فرضا كلهم يعني هم هذول صالحين حتى المهدي طلع لهم؟
ده المفروض ما يطلعش للشيعة
خالصين من الشيعة مضمونة باعتبار هو
مضمون واخد صاك خلاص
هو ضامنهم. المفروض يطلع لك محمد انت.
ايوه يطلع لنا عشان يهديني انا غير موالي.
انت باعتبارك مو موالي فلازم يقنعك حتى
مو موالي ومو مساوي
مثلا يعني
مثلا.
فبالتالي هي هاي الخرافة التي كونت العقل الشيعي عامة والتي أرادوا أن ينقلوها إلى الأحواز ويكونوا العقل الشيعي الأحوازي أو العقل العربي الأحوازي إن صح التعبير.
طب نرجع للمبدأ المهم.
نعم فهذا الدور رجال الدين مع الأسف.
لا هنرجع للمبدأ اللي أساه عمر بن الخطاب الفاروق وذكرته في القسم الأول من الحلقة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أين مراجع الشيعة ومعمميهم وملاليهم من هذا المبدأ الذي تحيا به الأمم؟
أقول لك شيء وأنا ضد نظام البهلوي باعتبار هو النظام الذي احتل الأحواس وأرسى يعني هذا الظلم الذي يجري علينا.
نعم.
لكن لو عملنا مقارنة بسيطة بين الشاه العلماني وخامنئي ممثل المهدي ووكيل المهدي لترحمنا على جرائم الشاه. طبعا لأن الشاه لم يكن يذبحنا باسم الدين ولا باسم المهدي ولا باسم الثورة ولا باسم التشيع ولا باسم الإسلام. الرجل كان حاكما علمانيا
كان القانون يظل الجميع.
القانون يظل الجميع وهو يعتبرنا إيرانيين وعلينا أن نطيع القانون.
بس خرجت عن القانون تعاقب أمام محكمة مدنية.
حاليا لا. أن طالبت بحق فرأسا يقولوا لك أنت ضد الثورة وهذه الثورة هي ثورة إسلامية
ضد الولي الفقيه المعصوم
وأنت ضد الولي الفقيه فبالضروري أنت ضد المهدي. والذي يصبح ضد المهدي يصبح ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قصدك المسيح الدجال.
مهديهم هم مهديهم
هيطلع من خراسان ومعاه 70,000 من أصفهان.
هذا مهديهم
يهودي 70,000 يهودي من أصفهان.
هذا اللي وضعوا له هذا الشكل والسيناريو اللي يتحدثون به. فإذا أنت ضد المهدي ضد الرسول ومن والراد على الرسول كالراد على الله
والرد على الله كافر. على حد الكفر. نعم.
فإذا حكم الكافر معروف عندهم. طيب انطالبت بالماي لا تنقلونه إلى أصفهان وإلى شيراز وإحنا أولى به. قال لك أنت ضد الدولة. انطالبت بأنه يا ناس أنا إنسان ومن حقي مثل ما الفارسي والطفل الفارسي يتحدث
بالفارسية.
الفارسية من حق الطالب الأحوازي العربي أن يتحدث وهذه يعني سنة
إلى جانب الفارسية
إيه على الأقل إلى جانب الفارسية
بالضبط. أعملها لغة ثانية في المدارس يعني.
قالك أنت جاي تميز بين عرب وعجم وهذا بالتالي يعني
أنت شعوبي.
تهدف أنت شعوبي وأنت عنصري وأنت قومي وأنت بالتالي يا أخي مثل ما لليهود والمجوس مراكز. طيب جعلونا نحن في الأحواز لا نريد أن نبني مسجدا لأهل السنة في طهران. خلوا الأتراك والأكراد والبلوش السنة هم أكثر إصرارا على ذلك وهم أقرب إلى طهران. فهم يطالبون بهذا الأمر حاليا. نحن في الأحواز الآن كل مطالبنا تختصر على أن يسمحوا لنا أن يكون لنا مساجد على الأقل مثل ما هناك حسينيات.
لا
يكون لنا مساجد وإحنا المساجد لا نريد أن نعمل بها لا مظاهرات ولا نعمل بها يعني تجمعات سياسية حتى يخافون منها ولا. كل ما نطلبه أن يكون هناك مسجد يصلي الناس به شأن الذين يروحون إلى الحسينيات أن يسمحوا لأهل السنة
شأن النصارى في الكنائس شأن اليهود في الكنيس.
انزين قال لك أنت وهابي بما أنه أنت طالبت بمسجد للسنة إذن أنت وهابي والمهابي معادي لأهل البيت ولعادي أهل البيت كافر وحكم الكافر الإعدام.
يعني ما فيش يعني أنتم مستعبدون وقد ولدتكم أمهاتكم أحرار كما قال عمر رضي الله عنه.
صرنا في ظل الجمهورية الإيرانية الخمينية وفي ظل ولاية الفقيه المزعومة ولدتنا أمهاتنا عبيد يعني عبيد للفور
عكس ما أرسل عمر. طيب هنا برضو اتكلمنا في حلقة سابقة عن الاستيطان أو التوطين وحمى التوطين في عهد نجاد. عمر أرسل الأرض لمن استصلحها وهم يعطشون أرضكم ويخربونها.
هو هذا عمر قال الأرض البور اللي استصلحها فهي إله. هم عملوا عكس ذلك. الأرض الذي كانت
مستصلحة بوروها
قطعوا عنها الماي وبعدين أخذوها بنوا عليها مستوطنة.
خراب على أدمغتهم.
تفضل. وبعد ذلك يشتمون في عمر ويكفرونه ويلعنونه.
وفي استقلال القضاء عندكم ليس هناك قضاء مستقل.
نعم.
أي حكم لازم يرجع الولي الفقيه.
لا وفي المحاكم الثورية اللي عندهم أنت ما تشوف يعني محامي، يعني من أبسط الأمور في العالم اليوم أن المتهم يكون له محامي يدافع عنه، لأنه ما عنده قدرة على الدفاع عن نفسه، ففي محامين اختصاص. أنت قبل أن قبل أن تعتقل الأحواز، قبل أن يعتقل هو مدان، مع أن القضاء أو المنطق القضائي يقول المتهم بريء حتى تثبت
إدانته.
هم العكس من ذلك تماما، هم حين
أنت متهم حتى تثبت براءتك،
أنت مدان ليس فقط متهم. في إحنا عندنا مرحلة الاتهام ومرحلة الإدانة. الأحوازي عندما يعتقل
خلاص التهمة جاهزة،
منذ أن ساعة الاعتقال وهو مدان، معروف مصيره يعني. طيب وين هذا عن يعني موقف عدل عمر وعدل عمر حتى تسبوه أنتم يا عمائم الشر؟ التركيز قلت لك على عمر لأن الأحوازيين نالوا أول استقلال لهم عن الفرس في عهد الخليفة عمر، وأصبحت هذه الشخصية رمز محرر باسم الإسلام، قائد إسلامي محرر للأحواز. سجل هذا تاريخيا في عقلية الأحوازي، في ضميره، في تراثه، في تاريخه. هذه عملة ارتباط لا ينفك بين الأحوازي وبين تراثه، بين هذه الشخصية وبين
يعني أتت بنتيجة عكسية. هذا الظلم أتى بنتيجة عكسية وتمسكتم بعمر أكثر.
هم يريدون الآن أن يجعلون نفك هذا الارتباط.
شكرا سيد صباح، يعني انتهى وقت الحلقة. مشاهدي الكرام، ذكرني حديث الأستاذ صباح حول الفاروق عمر، حول تأصيل كان قدمه الدكتور الدليمي على شاشة صفا. قال أن مسلمة الكذاب في حروب الردة أو الذي ارتد كان له الصديق أبو بكر، أما المجتمع الفارسي لما لكثرة الظلم فيه كان له الفاروق العادل. ودخل في التأصيل يعني وقال أن من قام بفتح فارس وسعد بن أبو وقاص، وكان يتميز بصفتين. يعني ما هي الصفات التي يتميز بها سعد بن أبو وقاص؟ أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيمر عليكم رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام وهو يقول هذه المقولة، وإذا أو يعني مر قالها، فمر سعد بن أبي وقاص. فحينما مر سعد بن أبي وقاص تبعه عبد الله بن عمرو، وقيل عبد الله بن عمر بن الخطاب، قيل عبد الله بن عمر بن العاص، وقيل عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فتبعه يعني ويعني دق الباب وجلس عنده ضيف ثلاثة أيام، في نهاية الأيام الثلاثة لأنه من أهل الجنة وكانوا يتبعون الصالحين زمان. قال عمر والله ما وجدتك كثير صلاة ولا صيام، ولكنك يعني لا تتميز وأنك لا تتميز عنا بشيء، فبما حست الجنة؟ قال أبات أو أنام وليس في قلبي ضغين لأحد. فكان سعد يتميز بأنه صفي الذهن، لا يحقد على أحد ولا يغدر بأحد كطبيعة الفرس والشيعة. الصفة الأخرى التي كان يتميز بها سعد، حينما كان يرمي فكان الرسول يتباهى به كخال للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ارمي سعد، ويقول للصحابة هذا خالي فليرني أحدكم خاله، كان يعني يعتز ويفخر بسعد. فسعد بعد أن رمى وسدد الله رمي قال له يا رسول الله ادع لي أكن مستجاب الدعوة. فقال له سعد الرسول صلى الله عليه وسلم أطب مطعامك تكن مستجاب الدعوة، أي أن سعد لم يأكل حراما قط، وأن سعد كان لا يحمل ضغينة وحقد كالفرس الحاقدين الغلولين، وعمر كان العادل مقابل هؤلاء الظلمة. هذا التأصيل يعني أردت أن أذكر السادة المشاهدين به، سمعته من الدكتور الدليمي. أشكر باسمكم جميعا في نهاية هذه الحلقة ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح المساوي الباحث والكاتب الأحوازي الكبير. شكرا لك سيد صباح.
شكرا لكم.
أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، وهنا الأحواز.
إن جئت يا عم فاسمع قصة عجبا، وإن تكن عرفت للقاصد.